آياتك جمعت آثارا وشواهد عظمى تبهرني
في النفس كذلك والأفق في الشرع كذلك والسنن
فاجعلني دوما أتفكر يزداد يقيني يغمرني في قولك أيضا أتدبر يشهد قلبي تشهد عيني.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد يعني أنا بس يمكن بحاول لما بشرح حاجة يعني حاول أقول لكم الحاجات اللي أنتوا ممكن تكونوا مش تسمعوها إلا هنا أو إلا في هذا النوع من المحاضرات. بمعنى إيه؟ يعني سهل إن أنتوا تفتحوا كتاب تفسير وهتلاقوا فيه يعني كلام متعلق بالمعنى الآيات يعني كده شرحها، وطبعا هتلاقوا ما هو أروع أصلا يعني المفسرين هم العلماء اللي إحنا جايين نستند على كلامهم، بس في أبعاد مهمة هي ممكن ما تطرقش في كتب التفسير أو ما تطرقش في كتب يعني العلوم الشرعية. لأن مثلا أنا قلت إن التفسير المفسر اشترط شرط على نفسه، يعني أنا مش معقول مثلا أكون بعمل كتاب اسمه تبسيط الكيمياء وهجيب بقى فيه طب وهجيب فيه فيزياء وهجيب فيه، يعني أنا هلتزم شرطي اللي أنا اشترطته على نفسي أصلا. وبرضه مش معقولة أنا هكون أعمل كتاب اسمه التعريف بعلم الكيمياء والكتاب ده هقعد اتكلم فيه عن ازاي انت تعملي حمض ال HCl وازاي تعملي حمض الفسفوريك وازاي مش عارف تعملي صودا كاويه، صح؟ ما مش انا اصلا شرط كتابي ان انا اعمل ايه؟ اعرف بعلم الكيمياء، عايز بعرف بالعلم بس، فاكيد مش هدي بقى طرق ووسائل ان انت ازاي تعملي الكلام ده، صح؟ بل بالعكس قد يذم ان الانسان يخالف شرطه، يعني ان هو خالف شرطه اللي هو اشترطه على نفسه في الكتاب. فاصلا التفسير كله على بعضه، اصلا تعريف التفسير هو ايضاح المعنى. فالمفسر اصلا لم يشترط على نفسه اكثر من ايه؟ من ايضاح المعنى. فيبقى من الظلم للمفسر ان احنا نقعد نقول طب فين بقى الوصايا الرئيسيه وفين التدبر وفين مش عارف الخطه التشغيليه، وليه المفسرين ما بدوناش خطوات عمليه؟ لان المفسر ما اشترطش على نفسه اصلا ان هو ايه؟ يعمل الكلام ده. والمفسر شاف انه دوره بس انه يعمل ايه؟ انه يوضح المعنى، ايضاح المعنى، تمام؟ ولذلك قلت ان التعامل مع الايه كتاب التفسير ده خط من خطوات او مرحله من مراحل اصلا. ولذلك من المحزن ان البعض عمال عايز يدور على تدبرات للمفسرين ويطلع مش عارف ان فيها قال فيها فلان وقال ويقول تدبرات المفسرين. هو المفسر اصلا ما افترضش على نفسه انه يعمل كده، فاحنا هنلزمه بما لم يفترضه على نفسه ونتعسف ونتكلف ان نسمي ده ايه؟ تدبر في النهايه ولا ايه تدبرات؟ وفي النهايه مش تدبر اصلا، التدبر ده مساله شخصيه تماما. يعني لما واحد قاعد يتفكر في حاله ويتفكر في مقاله وجد كذا، لما قاعد يتفكر في الحال وفي المقال لقى كذا. فلذلك حتى كنت بقول دايما الكتب اللي مثلا كتاب سوره الفلق، كتاب سوره النصر، احنا منزلين فيها التفكر في الحال تعمله ازاي؟ مش إيه اللي هتجده لما تخلي الآية مراية تشوف نفسك فيها. دي مسألة شخصية، محدش أصلا ينفع يتدبر لي أنا، يعني محدش يتفكر لي في حال أنا، محدش يحس لي يشعر لي. في حاجة اسمها كده؟ ما في حاجة اسمها واحدة تخشع لك ينزلوا كتاب كده خشوعات الصالحين؟ ما هو دي الخشوع ده بتاع مين؟ بتاعنا أنا بعرف إزاي يتعمل وإيه وأعمله عشان أشعره، انه ممكن بقى يوريني فلان خشع فلان عمل واضح، بس في النهايه ده ما ينفعش استنسخه انا ممكن استنسخ الطرائق اللي خشع بيها، استنسخ الوسائل اللي استخدمها في الخشوع، انما للاسف ده من سوء الفهم والبعض عمال يدور برضه. هو المفسر لما اشترط على نفسه اكثر من الايه، من ايضاح المعنى بس. فاذا الدور هينتهي عند ايضاح المعنى، ما نقعدش بقى نلزمه انه يطلع لنا تدبرات ويطلع لنا بقى اسقاط على الواقع ويطلع لنا الفوائد اللي نخرج بيها مش عارف واقعنا ايه والوسائل الرئيسيه. طبعا اكيد مش هنلف كل التفسير وليه ده واختياره ايه ويستخدم ازاي ونستفيد منه ايه وننقل واقعنا ازاي واقعنا في ايه. طبعا المفسر مش هيتكلم في الكلام ده كله، المفسر بيوضح هذا المعنى. بل اصلا بعض المفسرين او يمكن كتير من المفسرين التزم ايضاح المعنى في سياقه التاريخي. شوف بقى كمان يعني ايضاح المعنى في سياق الايه التاريخ، فممكن اصلا كمان الايه يحكي معناها في سياقها الايه التاريخي، يقول فبنو اسرائيل قالوا كذا فقيل لهم كذا ففعلوا كذا، فاليهود لما عملوا كذا قال لهم كذا، فيتوهم القارئ ان الايات دي ايه مش بتاعتنا مخصوصه بيهم. يقول لك حتى ان المفسر قال اهو قال نزلت في اليهود، واضح؟ لان برضه هو دوره يوضح المعنى في سياقه الايه التاريخي الزمن اللي هو فيه. ما هو مش ملزم انه ايه انه ما اشترطش على نفسه يوضحه في السياقات الاخرى، فما هيجيش طبعا اذا جاء نصر الله والفتح ما هيجيش يقول الفتح ايه كل فتح خير وبركه يحصل وبركه يحصل الانسان، هيبقى تاكيده كله على الفتح اللي هو ايه فتح مكه، وبعد كده بقى انسج على منوال وقول العبره بعموم اللفظ بخصوص السبب قول زي ما تقول. بس هو المفسر هيفسر في السياق الايه الكلام ده، افهموه كويس عشان بعض من لا يفهم يقعد يتهمكم جبتوا الكلام ده منين وازاي والمفسرين والرجوع الى كتب المفسرين. احنا اكتر ناس نرجع لكتاب المفسر عشان ايضاح المعنى، انما ما وراء ايضاح المعنى المفسر ما اشترطش على نفسه اصلا ان هو ايه ان هو يتكلم فيه عشان نقول هل قال بها المفسرين، لا. ولذلك قلت اصلا ان الآية عشان يكتمل الانتفاع بها اساسا ما هينفعش كتب التفسير بس، زي كتب السنة مهمة جدا جدا جدا، بل اصلا جزء من مشكلة الامة مع معاني القرآن مرتبط باضطراب المصطلحات. ايه بقى اضطراب المصطلحات دي؟ يعني احنا سمينا ايضاح المعنى سميناه ايه تفسير، رغم اصلا ان ربنا ما سماش ايضاح المعنى في القرآن تفسير. يعني كلمة تفسير لما جت في القرآن جت وصف للقرآن انه مفسر يعني واضح المعنى، انما اصلا ما جتش وصف لعملية ايضاح المعنى. تاني ركزوا في الحتة دي، هي حتة دقيقة بس لو فهمتوها تريحنا جدا. ربنا لما المفروض ان الاصطلاح اللي ربنا استخدمه في الوحي اولى من غيره، وهقول لكم ازاي. هضرب مثال، يعني مثلا ليه ربنا ما استخدمش اصطلاح الجهة في وصف نفسه سبحانه وبحمده واستخدم اصطلاح العلو؟ قلناها قبل كده كتير اكيد سمعتوها في محاضرات، ان قلنا ان اصطلاح الوحي اروع، الجهة دي ما بتحددش جهة، طب جهة فوق ولا تحت يمين شمال، انما العلو حددت ايه جهة واحدة. غير كمان ان كلمة الجهة بتعبر عن الاتجاه بس، انما كلمة العلو بتعبر كمان عن علو الصفات وعن علو القدر وعلو المنزلة، صح؟ فلذلك هي اروع مليون مرة من كلمة الجهة في وصف المسألة دي، صح؟ طيب، فلذلك اصطلاحات الوحي ما ينبغي ان يعدل عنها الى غيرها، ماشي؟ اما في اصطلاح للوحي ما نروحش عنه لغيره. فالنهاردة لما نبص على اصطلاح الوحي في عملية محتاجينها لما نتعامل مع معاني القرآن اسمها ايضاح المعنى، صح؟ يعني اول عملية محتاجينها هي ايه؟ ايضاح المعنى، صح؟ حلو قوي. ايضاح المعنى ده، ايضاح المعنى القرآن سماه ايه؟ سماه تفسير؟ لا، ده كلمة تفسير الا جئناك بالحق واحسن تفسيرا، ده وصف الايه للقرآن اصلا، ان القرآن ماله مفسر يعني واضح. انما عملية ايضاح المعنى القرآن سماها بيان او تعليم، صح؟ وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليه، سماها إيه؟ بيان أو سماها تعليم؟ يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الايه كتابة والحكمة. ولذلك لما اضطرب المصطلح اضطرب التصرف ازاي، فلما بقى همنا التفسير بقينا بنقف عن يعني المعاني، ايه واجباتنا تجاه المعاني؟ تفسيرها. طب التفسير يعبر عن انهي بيان؟ البيان القولي ولا العملي؟ القول بس. قرينا اللي في التفسير خلصنا اللي عليه. ولذلك مش قادرين يتصوروا المسألة اصلا، يعني كتير من الناس مش قادرين يتصوروا المسألة. يعني ايه ان انت تقول لي اعلمك العمل؟ ما هو تعلمني المعنى تقول لي المعنى ايه وخلاص. مش قادر يتصور المسألة لان المصطلح اصلا اضطرب عنده من الاساس، انه شاف ان واجباتنا تجاه المعاني ايه؟ تفسر. والتراث الموجود المتعلق بالمعاني القرآن هو ايه؟ التفاسير. هو شايف ان ده التراث اللي متعلق بمعاني القرآن بس اللي هو الايه؟ التفاسير. انما لو فهم ان كان عملية ايضاح معنى القرآن او تقريبه كان اسمها بيان، هوبا هيعرف بقى ساعتها ان اصلا ما يتعلق بمعاني القرآن مش كتب التفسير بس، ده كتب التفسير لا تمثل اكثر من البيان القولي، انما في بقى البيان العملي اللي هو سنة سيدنا النبي كلها. بل لما نيجي نركز في بيان النبي لمعاني القرآن هنجد ان في بيان قولي وبيان عملي، ونسبة البيان القولي لا تمثل الا 5% من البيان النبوي. يا الله على الصدمة، 5%؟ يعني الايات اللي سيدنا النبي قال معناها كذا كذا لا تمثل 5% من ايات القرآن. طب 95% التاني بينه ولا لا؟ بينه ازاي؟ عملي. ولذلك القرطبي تعليقا على قوله جل جلاله لتبين للناس ما نزل اليهم يقول بقولك وفعلك. يبقى سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، ركزوا بقى، لما مثلا يأتيه الرجل الاعرابي الذي يشده او يجذب ثوبه حتى يؤثر في صفحة عنقه الشريف ويقول يا محمد، مش بس كده الايه يعني هذا التصرف لا كمان مش ايذاء بس جسدي او فعلي، ده في ايذاء قولي، يا محمد اعطني من مال الله الذي اتاك فانه ليس بمالك ولا مال ابيك، وكمان بيتكبر وبيستنكف وبيقل ادب وجاي بيشحد، واضح ابوه اعطني. شوفوا يعني ما ايذاء جسدي، ايذاء قولي، ايذاء نفسي، ورغم ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيورينا بيان عملي لقول الله عز وجل خذ العفو وامر بالعرف المعروف. ولذلك حتى لما الصحابة هموا به النبي ايه نهاه واعرض عن الجاهلين. ده بيان للآية ولا لا؟ بيان اهو، فهمنا الآية، دي نسخة منظورة منها فهمناها تمام. ولذلك لما اضطرب المصطلح ما بقتش الناس فاهمة احنا بنعمل ايه، فبقى الآية لو هو عايز بقى يفهمها ويتدبرها ويعمل بيه يروح يدور فين؟ يا ابن الناس ما هتلاقيش الا البيان القول، ما فيش فايدة، هو المصطلح مضطرب عنده اصلا. لو فهم ان ربنا لما عبر عن ايضاح المعنى عبر بكلمة تعليم هيعرف لا ان تعليم دي كانت في عرف النبي تعليم العلم والعمل، فيفهم ان التفسير اقصاه تعليم العلم. طب فين تعليم العمل؟ يلاقيه فين؟ في السنة، صح. ولذلك هيفهم قد ايه النسختين يعني لا غنى لنسخة فيهم عن الاخرى، ويفهم بقى فمن اتبع هدايا يفهم ليه المفسرين يقولوا رسالة ورسول، صح. يعني هي كده، ما تجيش الا كده اصلا، ما تجيش الا كده. ولذلك كتير من الفضلاء اللي عندهم برامج قرآنية ومشروعات قرآنية وكلام من ده شغلهم كله كان فين؟ ان هو البيان القولي، طلعوا شوية كلام من التفاسير، وحتى بعض المصاحف اللي بدأت تنتشر وتشتهر كده كلام من التفاسير وهي دل... لا، البيان العملي لازم الآية دي تتشاف في حياة الناس. ومش في افتراض، لا في حقيقة بتقول مفيش آية مش هنلاقيها في حياتنا، بس يا دكتور ممكن نلاقي ما نلاقيش. لا، اللي ما يلاقيش إما من قصوره أو تقصيره، لأن النبي كان دوره امتثال كل ما جاء في القرآن، صح؟ في آية نزلت ما امتثلهاش، ده كان تنزل الآيات حتى بعض العلماء يقول إنها القوم يمتثلها هو برضه. يعني بعض العلماء زي القرطبي وغيره قالوا في ايه، في قول الله عز وجل فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا، قالوا ايه يعني وجه قومك لذلك لانه مش مقصر برضو يسبح ويستغفر. فما فيش حاجة، ما فيش آية اصلا نزلت، ما فيش في سنة النبي مثال تطبيقي عليه. السنة بقى هتفيد في ايه؟ تديني البيان العمل. ايه البيان العمل ده؟ الافاق التطبيقية، توريني بقى طبق الآية دي ازاي وطبقها فين وتيجي ازاي. واضح؟ ويمكن دي يعني الفكرة اللي انا انطلقت منها في البحث اللي قدمته على سورة النصر في مجال التدبر اللي عرض في عددها الاول، واللي نزل بعد كده في كتاب بتاع سورة النصر، واللي نزل في كتاب سورة الفلق، واللي احنا بنعمله في كتبنا او في الآيات اللي بنتناولها. بعض الفضلاء يقول لك ايه، يقول لك ايه واحدة يقعدوا له فيها ساعتين ولا ثلاث ساعات، ويقول لك نتدرس ايه يا ابن الناس. ما هي الايه دي افاقها التطبيقية هلاقيها فين؟ في السنة. فلازم، والايه دي ما تتضحش تماما الا مع اخواتها من الايات. ما انا بقدم النموذج الكامل، ما بقدمش ليه يعني اللي هو بقى واحد ياخد ايه ومع يمشي، لا ده انا عايز اديك ايه اكتمال الانتفاع بيها. الايه دي الايه اللي بتتكلم عن احسان العمل، دي هتتضح الصوره الكامله من غيرها من الايات في القران. دي افاقها التطبيقيه، مش لازم اشوف بقى تحسين الاقوال وتحسين الاعمال وازاي والايه دي كانت في حياتنا بشكل عامل ازاي. ده الطبيعي اصلا. الفكره كلها في ان الايه بقت امام واحنا وراه، انما اللي بيحصل اللي كنا بندرسه قبل كده بنتعلمه ايه، ان الايه ايه في وسط القافله في ذيل القافله، زي ما قلت للاستدلال مش للاستقلال، انما الايه تكون امام. وده اصلا معنى الاتباع اصلا، لان الاتباع يتميز بان فيه اتمام. واضح؟ اتباع القران فاتبعوه، يعني ايه اول حاجة ائتموا به، يعني جعلوه امام امشوا وراه. فهي الفكرة كده، فكرة ان انت تجعل الاية ايه امام، وانت تعمل ايه خلاص بقى كله وراه. بس هي الفكرة ان احنا حطينا الصورة امام، حطينا الاية امام في التربية وفي البناء، يبقى صار الحاضر النهاردة بالنسبة لي في التربية وفي البناء هذه الاية وهذه الصورة، وده اللي يستحق انه يحضر في القلوب. معلش بقى مش يحضر كلام الشيخ فلان ولا كلام العالم فلان، مع تمام احترامي لي، اللي يحضر اللي اصداؤه تتردد في قلوبنا يبقى ايه؟ الوحي. احنا للاسف في معاني اصلا اللي بيتردد في قلوبنا كلام بشر مش كلام ربنا، رغم ان نجد ان ربنا ليه فيها كلام ايه جميل وهايل ورائع جدا. يعني اي كلمه مشهوره كده من الكلمات اللي بتتردد كتير في واقعنا، لما تعودي تتفكري فيها هتلاقي اصلا هي فهم لعالم من ايه معينه. الايه دي اصلا انت مش عارفاها. شفتي المصيبه؟ يعني زي ما بقول لكم مثلا، انا بقول لاخوخه بص حبيبتي مش عارف ايه، عارفه بقى اللي انا بقوله ده؟ دي الايه دي. الايه هي مش عارفاها، رغم ان المعنى ممكن ايه؟ ممكن انا كنت اقول لها كلمتين واقول لها طب تعالى نحسبها بمنطق عقلي. هم دول اتخلقوا ازاي؟ مين اللي خلقهم؟ خلقوا مين؟ وامشي. والأسف ده ما بيحصل. أو أجيب الآية بشكل باهت في الآخر، تعرف إن ربنا قال كذا 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 كذا، بس إيه اللي لازم في دماغها؟ كلام أنا مش كلام ربنا مش الوحي. وأصلا كلامنا بطبيعته أصلا هو قابل إنه يتنسى ويهمل ويستشكل عليه، إنما الوحي ما فيش الكلام ده، فتتردد أصداؤه في القلوب بشكل قوي جدا. ولذلك انا ما عنديش مشكله ان الولد اساسا يقعد شهر ولا شهرين بيتبنى بايه او بصور، ايه المشكله؟ تردد اصدقها في قلبه طوال حياته ينجيه. بصوره الاخلاص، صحابي واحد حصل اكثر ما يطمح اليه انسان، صح؟ بصوره الاخلاص أخبروه أن الله يحبه لحبه إياه. حبك إياها أدخلك الجنة. هو الواحد أصلا يحلم بإيه تاني؟ يتمنى إيه تاني أصلا؟ سورة زي سورة الملك نجت صاحبها من عذاب القبر، جادلت عن صاحبها حتى أدخلته الجنة، شافعت له، جادلت عنه حتى أخرجته من النار. لحد عايزي تاني قصة خلصت بسورة أو بآية، بس إحنا اللي مش فاهمين في التعامل مع ربنا ومقضينها وخلاص. إيه إنما إزاي إن لو سورة زي كده أو آية زي كده أصدقها تتردد في القلب ونعيش واقع عملي في حياتنا، إزاي تنقلنا النقلة دي؟ لذلك يقول لك تقعدوا تطولوا في الآية وتطولوا في السورة وتعملوا، مش فاهم، لأن هو برضو دماغه ركبة على إيه؟ متفيروسة ركبة على يلا خلصها وخش على اللي وراه. كان كثير من الناس يقعدوا يضغطوني، طب احنا هنخلص امتى؟ عايزين نخلص القرآن كله ونعدي عليه مش عارف ايه. لا طب مش الفكرة في كده. في صحابة ماتوا وممكن يكون صور ما وصلتهمش وآيات ما وصلتهمش، في صحابة ماتوا والقرآن كله ما كانش نزل، مش مؤمنين، مش موحدين، مش في اعلى علياء الجنة يعني عادي. فهي الفكرة كده، الفكرة ان ازاي الحاجة اللي وصلتنا ننتفع بيها. طيب هرجع تاني لقصة ايه اضطراب المصطلح، خلانا بقينا بندور على ايه، على حاجة قاصرة اصلا. ولذلك صار يستغرب يا جماعة، حطوا في دماغكم دايما دايما، وبقولها كل شيء وبأكد عليها تاني. قعدت افكر كده لقيت اصلا المرض بتاع ان كل حد هيجيب حاجة جديدة الناس هترميه بالابتداع والاختلاق، المرض ده اساسا موجود من قبل الاسلام، يعني مرض بشري. يمكن القرآن عبر عنه بهذا ما وجدنا عليه أباءنا، ويمكن أنا كنت بقول الكلمة دي كتير، بس انتبهت سبحان الله المعنى عجيب. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما بدأ دعوته الكفار تنادوا أو رددوا بينهم جملة عجيبة جدا، قالوا إيه؟ قالوا ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة، إن هذا إلا اختلاق ألقي عليه الذكر من بيننا. بالضبط نفس الكلام، ما بقولش نقول كده كافر يعني، بس بالضبط نفس الكلام اللي بتتردد أصداءه لما حد يقول ايه، يقول ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة ان هذا الا. طب السؤال، ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة، مش الانصاف بيقول ان هم يقولوا طب هنتأكد؟ لا، ده هم يبادروا الايه، ان هذا الا اختلاق، يعني بيرموه بانه شيء مختلق مخترع مبتدع عشان هم ايه. بالضبط نفس المرض اللي موجود النهاردة، ان احنا مع الوقت بقينا احنا الميزان، اللي ما سمعناش عنه يبقى ايه، مش صح، مش موجود، مش دين. واضح ان للأسف الشديد الشيخ اللي كل اللي قاعد في برج عاجي فوق بيشرح كتب بس، ما نزلش للواقع ولا المجتمع وشاف الالحاد وشاف الشذوذ وشاف القرف. هو تصوره ان منهج النبي كان عبارة عن انه قاعد ماسك كتاب وقاعد بالايه، بالصحابة. واضح المسألة دي؟ والله لازم تفهموا الكلام ده، لو ما فهمتهوش النهاردة يعني راغبين وفكرتوا بعقلكم تعقلتوا وقالوا لكنا نسمع ونعقل، ها هتفهموا غصب عنكم لما تصدموا بعد كده. لا، السلفية هي النبي واصحابه، هم دول الميزان، غيرهم مش ميزان ابدا. العصمة دفنت يوم دفن محمد صلى الله عليه وسلم. مع الوقت بدأت انت مع الوقت بقى مثلا بقيت شيخة بتعلمي قرآن وليكي 20 سنة بتعلمي قرآن وقراءات وكلام من ده، لما تيجي واحدة تقول تدبر ولا تقول كلام من ده تقولي ايه؟ ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة. طب تقولي نستبين كلامها ولا نستبين مش عارف، لا، ان هذا الا ايه، على طول اللبان اللي في البق، ان هذا الا اختلاق، على طول جاهزه. ليه بقى؟ شوف ايه السبب يعني ايه السبب يا جماعه ان يحصل القصه دي؟ يعني ايه السبب ان دي يبقى رده فعل الناس الصالحين اللي هم يجي لهم خير ما يعرفوهش؟ ايه السبب؟ القي عليه الذكر من بيننا، يعني انت بقى انت هتجيب اللي انا ما اعرفوش، انت هتبقي من بيننا احنا، انت اللي عرفتي اللي انا ما عرفتوش وانا المعلمة. برضو اللي انا قلتها ان هو شايف نفسه الميزان، اللي يعرفه هو ده الحق، واللي ما يعرفوش باطل، والمهم اللي هو يراه مهم، والأقل أهمية اللي هو مديله أهمية قليلة حتى إن كان ما بيعرفش يعمله. وكأن من الآخر كده عايزين دين لكل شخص، وكأن هو نصب نفسه بقى رسول، وكأنه أوحي إليه إن الدين هو الشخص ده. والله المسألة أنا يمكن زمان كنت بقول لنفسي إيه يا جدع ما تتكلمش وبتاعه، ما تخشش عش الدبابير ويمشي لجنب الحيط. لا، من كتر العقول الخربانة اللي شفتها والبلاوي اللي استجلبوها على الأمة لازم الناس تفهم كده. من كتر العقول اللي بتقول حاجات وبتناقضها في نفس اللحظة، يعني يقولك لابد مش عارف ايه، وانا اعلي السنة وجانب السنة، واذا جاء عن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا انتظر قول الشيخ. يا ابني هتشلني، ما انت السنة هي قدامك. لا، التناقض البشع ده خلانا خسرنا في الدين اكتر ما كسبنا، ومع الوقت بدأنا يحصل لنا ايه، تقوقع 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 تقوقع، وبقينا منعزلين عن المجتمع، عزلة نفسية وعزلة شعورية، لان مع الوقت بدأوا يشوفوا نفسهم في برج عاجي ان هم مختلفين عن الناس، هم والعوام. هم لا، مصيبة، دي مصيبة ان احنا انعزلنا، الشيطان نجح ان يعزلنا عن جماهير المسلمين اللي هم ربما كانوا عند ربنا احسن مننا. بقى على الوقت انت ايه تحسي اللي مش لابسه نقاب سافرة الوجه. والله العظيم كنت بقول لهم بسمعها من بعض الاخوات وكانها بتقول سافلة، هي يعني هي بتقولها ايه بلسانها ايه سافرة، بس ايه هي وكأن بوقعها وكانها بتقول ايه، وهي عند ربنا تكون احسن منها مليون مرة. والمسألة في النهاية فقهيا مسألة ايه خلافية اصلا، فقهيا يعني هي فقهيا خلافية. ايوه يستحب ليها كده، بس ما تأثمش ان عملت كده، يعني على قول من العراقي ذلك من العلماء. طب هي مش بتعمل منكر، ودي ممكن تكون بتعمل مصيبة، ممكن اصلا يكون احتقارها ليها في حد ذاته مصيبة. كفى بالمرء بحسب امرئ من الشر ان يحقر اخاه المسلم. واضح الفكرة؟ بقينا في الشارع اللي هو ايه اللي مش حافظة قرآن، انت مش حافظة قرآن، مش حافظة قرآن، انت ما بتعرفش تقرأ في المصحف بشكل ايه. والله تعرفش تقرأ في المصحف، جهلة. افتكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول احدهم قد قرأنا القرآن واقرأنا فمن ذا الذي هو خير منا. النبي يقول فهل في أولئك من خير؟ قال لا يا رسول الله، قال فأولئك منكم وأولئك هم وقود النار. من هذه الأمة، يعني لأن سيدنا النبي بيقول إن المفروض إن العلم يزيد الإنسان تواضع وانكسار لله ورحمة بالخلق، ها، وتلطف بيهم واستيعاب ليهم. يا جماعة الناس اللي هم لو افترضنا يعني الناس اللي هم اللي زيكوا كده، اللي انا بكلمش على اللي لابسين نقاب بس، اللي لابسين حجاب وملتزمين وكلام من ده كله، او اللي لابسات حجاب وملتزمات، دول كام في المية من المجتمع؟ في 90% تانيين من المجتمع مستعدين يبقوا زيكم، بس هم حسوا بايه، بان فيه حاجز كبير بينهم وبينكم، حسوا ان انتوا بتبصوا لهم باحتقار او بتشوفوهم بشكل اقل، ولعل قلوبهم تكون موصولة بالله اكتر من ناس كتيرة. انا ما بشرعنش مناكرهم ولا بقول عادي وهم كويسين وكل حاجة، لا، بس اهل السنة زي ما قال شيخ الاسلام تيمية يعرفون الحق ويرحمون الخلق. للأسف الشديد مع الوقت صار بقى الميزان الشيخة بالأبهة بتاعتها، الشيخ بالأبهة بتاعته، وبقى هي دي القصة. والله تلك الطرقية التي سرت في الأوساط السلفية والقرآنية أبشع من الطرقية التي كانت في الطرق الصوفية بلا مبالغة والله، لأن بتوع الطرق الصوفية هم عارفين هم كده كده إيه، مش فاهمين، جهلة، عذرا، أصحاب أهواء ومصالح. لا، ده أختي تريد الخير وتريد طريق ربنا، وبذلت وضحت وعملت وودت وسابت كتير قوي، ويعني في الآخر اتضحك عليها واتخطفت ذهنيا وبقت ايه بتعيش طرقية جديدة مع الشيخ فلان. طرقية بنفس الشكل بنفس الوضع. وسبحان الله انا بقول دايما اتبعوا من شئتم طالما انه لا يصدكم عن طريق الكتاب والسنة. ولذلك سبحان الله المفروض اصلا ان طريق الكتاب والسنة زي ما قلت ان هؤلاء الفضلاء هم ايه بياخدونا ليه، مش ايه مش بيكونوا قطاع طريق عام. مش النهاردة تقول لي الآية والحديث وبكرة تقول لي أصل لعله وينفع ويمكن ويجوز وفي بعض الأقوال، ومبارح تقول لي إن كتاب السنة لا تقدم على أقوال الرجال. والله العظيم أقسم بالله، والله أنا يعني هقولها بمنتهى الصدق والشفافية، خلاص أنا الفترة اللي نشأت فيها بالشكل ده فكنا متعودين إن إحنا إيه، انا والله الذي لا اله الا هو من منة ربنا على الواحد لما بدأ السكة دي، ان بقيت النهاردة لو حد قال لي طب فين الحديث فين الاية اقول له لا ما اعرفش، انا راجع اللي انا اعرفه تاني. لا بقيت عارف اعتقد حاجة ما فيهاش اية وحديث صريح واضح، ولا بقيت عارف اقنع حد بحاجة ايه، او مش عارف ما بقيتش الحمد لله ممكن اقنعه بس ربنا يعافينا من الضلال ده، اقنع حد بايه. ولذلك ما بقيتش قلقان على اللي بقوله كده، الحمد لله رب العالمين محدش حملكم يوما على شيء يخالف كتاب الله. وكنت دايما اسال المعلمه كده في المقابله لها امتى تسيب المتدبر، فواحده تقول لي مش عارف ما اسيبوش ابدا، بس صراحه كنت اتبسط جدا ولو ما قالتهاش بقولها لها. اللي تقول لي صراحه لما احس ان انتوا خالفتوا الكتاب والسنه، خالفتوا يعني اللي انتوا زعمتوا، يعني احبها قوي بس يبقى كلام يقيني، يعني يبقى كلام اصل في واحده متوهمه كده ان انت ايه خالفت الكتاب والسنه وتيجي ماشي. ايوه ممكن احنا الحمد لله رب العالمين لا نخالف في اصل الفكره تمام، احنا ممكن في مسائل نختلف فيها، فبقول لها ساعات تلاقي الكلام ده يوما ما انا بقولها لك اهو قولي لي انت قلت لي امشي فورا، لان انا نفسي انا كانسان اهو يعني الواحد معتصم بالملك سبحانه وبحمده بس ما حدش يأمن على نفسه الفتنة. وانا السنين اللي مرت بالنسبة لي انا اللي شفت فيها الملتزمين والشيوخ والجماعات والكلام ده ادركت قيمة كلمة سيدنا عبد الله بن مسعود لما كان يقول ايه، يقول من كان منكم مؤتما فليأتم بمن قد مات فان الحي لا تؤمن عليه الفتنة. مات مين يعني ندور على عالم مات ونأتم به؟ لا، قل هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنقى هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا. كانوا مش متكلفين، واضح كان الدين عندهم على إيه. ولذلك أنا حلمي إن نرجع تاني نعيش الدين وندرسه زي ما الصحابة درسوه، كتاب والسنة بالبساطة والتلقائية دي، وإن أنا أخذ الحاجة وأعمل بيها وأشوفها في نفسي وأراقب نفسي وأتعبد لربنا بدون الزخم الإيه؟ المتعب ده اللي أرهقنا ده أصلا. بس نرجع عجبتني كلمة إيه؟ أقلها إيه؟ تكلفة، مش متكلفين الصحابة، هو النبي أصلا ربنا أمر يقول كده وما أنا من الإيه؟ من المتكلفين. تكلفش واقعد اتعسف ومش عارف ايه، وتقعدي مثلا يعني عشان واحدة مثلا حابة تقرأ كتاب ربنا صح يكرهوها في عيشتها، اقرأ الفتح عندك 30 خطأ في الفتح، هي بالهندي ده انا قلتها بالهندي ما طلعش فيها 30 خطأ، وتقعد اربع شهور متكدرة على الوشة اللي في الشين والصفير اللي في الصاد، وتقعد مش عارف بتدرس مش عارف اجرومية وتدرس مش عارف ايه وتدرس ايه، وهي اثر ضم من رسائل ربنا اللي ما تعرفوش لغاية النهاردة. يعني نفصل ما بين ان الانسان يتعلم للنجاه او انه يتعلم لانه يكون متخصص. يعني انا عايز اتعلم للنجاه، الخطيب البغدادي يقول كده فغاية العلم العمل وغاية العمل النجاه، انا عايز انجو، انا عايز اتعلم الحاجات اللي انا انجو بيها من ايدين ربنا النهاردة، وبعدين افكر بقى اتخصص ولا متخصص. دايما بقول الافة اللي هي ايه، انه يريد ان يتخصص قبل ان يتأسس. إنما الصحابة كانوا بيتعلموا للإيه؟ للنجاة. وبعد كده منهم بقى اللي يتخصص ويكون عالم في كذا ولا عالم في كذا، عادي بقى يكون عالم في الإقراء ماشي، يكون بقى عالم مش في الفرائض ماشي، بس يعني ننجو الأول يعني. بس هو مراد الواحد. فأنا والله أنا شخصيا اللهم لك الحمد واحفظوه عني يعني النهاردة ولا بكرة ولا بعده. لسه حتى واحدة الله كانت بتقول لي إيه؟ إيه الموضوع في النهاية متمركز حواليك وبينشروا كتبك أنت ومحاضراتك أنت. بقول لها طب يعني هيعملوا هيجيبوا بالعافية حد تاني وحطوا معايا، ولا يعني نحط حد مع الشيخ وخلاص عشان خاطر يعني يعني أنا باخدهم لربنا للآية الحديث. أنا خلفت يضربوا بي وبكلامي عرض الحق، ملوش أي لازم. أنا بقربهم من المسألة دي في النهاية، أنا باخدهم للكتاب والسنة للقرآن. ولذلك والله يمكن في حاجات حاولت إن أنا مسلوكش سبيلها عشان معيش نفس المأساة دي. يعني أنا بتكلم في منهجيات، عايز الناس تروح للكتاب والسنة وعيشوا بقى مع الكتاب والسنة اللي كنت تفهموه من خلال التفسير الفلاني، ولا تدوروا في كتب السنة الفلانية، ولا تعملوا المشاريع الفلانية، عشان خاطر في النهاية الناس تبقى إيه يعني. خلاص خدنا بطريقها بإيدها، حطناها على طريق الصحابة، حطناها على طريق الناس دي. انما هتيجي تقول لي النهارده لو ناس مثلا بتتبنى معاني القران وبتتمحور، طب مثلا لما تيجي تبص مثلا على الامام احمد ليه كم كتاب، الامام احمد لما تبص على مش عارف شيخ الاسلام تيميه ليه كم كتاب، اقول لك متمحورين حوالين شيخ الاسلام تيميه. هم ناس ارادوا فكره معينه واقتنعوا بيها وشافوا ان هم هيخرجوا من خلالها. ان انا مثلا جيت في السيره قلت للناس يا جماعه كتب مش عارف في السيره، انا بعلمك ازاي تعلم سيره، بعرفك ازاي تعلمي اسماء حسنى، بفهمك ازاي تتعاملي مع الخصص. فده طبيعي ان الكلام ده انت مش لاقاه في مكان تاني، فطبيعي ان انت هتنشديه هنا وهتشوف النموذج والاثنين والثلاثه اللي بقول عليه، اكيد هتنسجي على منهجه. انا عارف ان انا عمري مش هيسعفني ابدا ان انا اقدر اعمل ده كله، بس بقول لنفسي لعلي اكون بدات ولا يكمل المسيره بعد كده وينفع بيها الامه، يكون خير للناس. زي اصلا اغلب العلوم ما كانتش موجوده اصلا عن يعني عند الصحابه. يعني بمعنى ايه؟ يعني الصحابه ما دونوش الحديث اصلا. يعني الصحابة نفسهم مدونوش الحديث أساسا، ما عملوش في كتب ونظموها ورتبوها على الأبواب الفقهية أو رتبوها على المسانيد. الصحابة عملوا كده؟ عملوا كتب تفسير؟ ما عملوش الكلام ده. بس جاء بعد كده علماء خدموا الأمة في الباب ده، إنهم خدموا حديث سيدنا النبي ورتبوه وبوبوه ونظموه علشان الأمة تقدر تستفيد بيه بعد كده. ولذلك تلاحظوا إن الأمة كانت ماشية دايما في العلمين دول، الكتاب والسنة بس، صح؟ يعني مثلا لغايه القرن الثالث الهجري العلوم كانت شغاله في دول بس. ان الناس بتعمل ايه في كتاب ربنا؟ بتحاول تجمع للصحابه قالوه وللتابعين قالوه، وناس خاصة التفسير في كتب تفسير، وناس تانية بتعمل ايه؟ بتجمع كتب السنه بس، الناس بتتربى عليه. بعد وقت في علماء حبوا يسهلوا الامور اكتر، فقالوا طب خلاص يا جماعه الناس اللي هم حابين يدرسوا يبداوا مثلا في الفقه يبداوا بكذا، فبداوا ياخدوا لهم الحاجات بتاع الفقه اللي في النسختين ويحطوها في كتب الفقه. بدات تظهر مشاكل في العقيده ومش عارف ايه، ياخدوا الحاجات اللي تخصهم بداوا يعملوا كتاب عقيده، تمام. بدات مش عارف يعمل الاحداث بتاع السيره يجمعوها ويحطوها في ايه؟ في كتاب، برضو عشان يقربوا الدنيا للي رايح لمين؟ للكتاب والسنه، واضح؟ مع الوقت بدأت تظهر علوم الآلات. ايه علوم الآلات؟ دلوقتي بيبدأ فيه طلبة علم وعلماء، ما بتكلمش على الجماهير. انا في رأيي ان الجماهير كفاية لهم الايه؟ الكتاب والسنة. عشان كده اللي بتقول عليه ختمة فهم للقرآن وختمة فهم للسنة اساسي. انا في رأيي دي اول حاجة بيها اي مسلم اصلا، انه يسمع كل الكلام اللي قاله سيدنا النبي، صح؟ يسمع كل الكلام اللي قاله للصحابة اللي قاله لنا اللي وجهه لنا، ويسمع كل الكلام اللي ربنا قاله للمسلمين. ده اقل ما فيها الف ب. وبعدين تقعد تقول لي بقى ادرس اصول وادرس مصطلح وادرس مش عارف ايه وادرس كذا وتعمق في، لا يكفيك من الحاجات دي الامور الاساسيه اللي محتاجها انت كمسلم. انما لا بقى يقعدوا ايه، تلاقي اخت لسه بقى بدأ انتقبت، بعد ما انتقبت انا بدرس في معهد العلوم الشرعيه، تدريسي بدرس أجرومية وبدرس مش عارف ايه وقيقونية ويجرية. يا بنت الناس انت اصلا لسه متعلمة على سبيل الايه؟ النجاة. والمسكينة تلاقيها مثلا ايه؟ في ايات مش عارفة معناها وحديث مش عارفة معناها، ومع الوقت بقى ايه؟ درسنا المصطلح ودرسنا كذا وانتهينا من متن كذا وعملنا متن كذا، وبقى تشبعت وتطورت وبقت ايه حاسه انها ايه وهي من جوه انا اسف في اللفظ الدنيا بايظه خالص هي لسه اساسا ما تزكتش وبعد وقت يعني والله يعني نسال الله العافيه والسلام نسال الله العافيه والسلام واحده بعتها لي رساله تفجع القلب والله والله تفجع القلب وهي بعتها لي انا صراحه بقول لنفسي يعني الله يسامح اللي عمله فيك كده هي قدراتها العلمية حلوة جدا دخلت السكة عادي بدأت بقى ايه درست الكتب الفلانية والفلانية بقت ايه بتنجز بشكل هايل طبعا بقى لما اللي بيدرسوا لها لقوها بتنجز بالشكل الهايل ده داسوا معاها جامد فبقى في الاصول وفي المصطلح ومش عارف ايه بقت الشيخة فلان بعتلي بقى بتقول لي معاصي مش استحي اكلمك فيه وانا مش عارفة اسيبها ومش قادرة ومش عارفة مش عارفة اعمل ايه ومش قادرة اعمل اي يعني وهم انا ممكن اكون متورطة في المعاصي دي النهاردة الصبح واجي بعد العصر بروح ادي الدرس ومنبهرين ومش عارف ايه وكذا وانا حاسة ان انا منافقة وهموت وهتعب عندي هجيلي مرض نفسي حاسة ان انا هو هي قدراتها الهائلة الجميلة دي هم للأسف الشديد ما ايه ما وجهوهاش في الانفع ليه فتلاقيها ايوه حافظه الاقوال بتاعت فلان وفلان 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 واستاذه في المصطلح وهايله في الاصول وبتشرح نحو زي الالف وبتعمل مش عارف ايه لذلك من الحاجات اللي كانت هتفلق مرارتي يدرسوا العيال في الحضانه نحو وفرحانين بالنحو والنحو ايه حاجه تفلق المرار طب ما الوقت اللي ياخدوه في النحو ده عرفوهم معاني ايات عرفوهم احاديث ولا ايه لازم بس ايه عارفين كان واحد رايح يشتري حلاوه المولد ما ينفعش اخدها كلها بتاع ملبن لازم شويه ملبن على فوليه على سمسميه على شقافه صح كده انما كله ملبن لا ما ينفعش كله ملبن فكان اللي لازم حد يقول ايه انتوا في الروضه ليه مش حاطين مش عارف ايه ومش حاطين ايه يا عم انت جاي تشتري حلاوه المولد احنا بنقول ايه الانفع ليه الانفع ليه يدرسوا كله قران يدرسوا كله قران واللي يخبط دماغه في الحيط يخبطها احنا بننصح طفل في السن ده ابقى انا مشغول بان انا بعلمه علوم الات وهو اساسا الواد ما عندوش الاصول طب ما انا الوقت اللي استهلكه في كده اللي اقعد احفظه متن مش عارف العقيده الطحاويه طب ما انا اشرح له ايه الكرسي معناها اصلا واعرفه مين ربنا حاجه محزنه جدا ايه اللي بنعمله ده ليه مين قال ان النبي علم كده مين قال ان الصحابه كان اول حاجه بيدرسها فلان النحو ويدرسها فلان حد يقول لك لا ما هم كانوا عرب السليقه مين قال اصلا ان هم كانوا بيحتاجوا النحو في ان هم يفهموا الايات ومين قال اساسا ان كانت دي القضيه اساسا ومين قال ان الطفل هيفهم بنفسه يعني انت عايز تعلميه النحو ولا تعلميه الاصول ولا تعلميه كذا عشان لما يقبل على النص يقدر يعرف الفاعل من المفعول ويعرف المضاف اليه ولا كذا هو مين قال اصلا ان هو عنده قدره انه يقبل على النص لوحده ما ينفعش يخش على النص من غير حد معاه فبتعلمه له ليه غير ان بس شو كده وخلاص ولا ايا كان ايا كان السبب الناس حتى فاهمه ولا مش فاهمه ليه المسلم اللي جاي النهارده ده اللي لسه فيه معاني كبيره في الدين ما يعرفهاش وامور في منتهى الخطوره اقعد عمال اورطه وخلاص في ايه ليه واحده زي اللي بعتها لي دي نسال الله العافيه يعني انا ربما اكون اسوأ منها نسال الله يعني ييسر لها الحال انا ما اقصدش يعني الحمد لله انتم ما تعرفوهاش او حد يعرفها يعني ولا انا حتى اعرفها والله انا ما اعرفهاش اصلا دي مين بس سبحان الله ليه نبقى ايه ليه حرام حد بالقدرات دي بالشكل الهائل ده ما دي كانت هتبقى حاجة عظيمة تنفع الأمة يعني لما بدأنا مش عارف عامل رباني والإخوة يقولوا لي ومش عارف ايه وعايزين لا انا مش عايز حاجة انا عايز الواد ده تصل رسالات الوحي عايز يصل كل ربنا قاله له عايز يصل كل النبي قاله بس انا مش عايز حاجة اكتر من كده النهاردة وانا متأكد 1,000,000% ان شاء الله ان انا في 6 شهور اخليه برنس في النحو لو انا عايز الاله بقى الاله ما هتغلبنيش لما احتاجه ساعتها كعالم ها ويتصدر للامه ما يغلبنيش يحفظ القران في 6 شهور عادي كنا بنحطهم كده في مسجد شهرين يطلعوا حافظين القران ما هيغلبنيش ان احفظه اطلعه اصولي في سنة ولا سنتين مش هيغلبني، بس اللي اتحط في المسار ده لما يدرس الأصول هتفرق معاه ازاي، هيبقى بيدرسها ليه، هيستثمرها ازاي، هتزيده خشوع لربنا وخضوع لربنا وتواضع لربنا، ولا زي بالظبط ما هي هي ده اللي انتم مش قادرين تفهمون. النظريه كانت كده، تعلمنا الايمان ثم تعلمنا القران فازددنا به ايمان. ليه الاقراء؟ رغم ان الاقراء مش مباشر في زياده الايمان، زادهم ايمان لان الرصيد اللي كان عندهم من الايمان خلاهم يستفيدوا استفاده كبيره جدا من الاقراء، فالاقراء زود الايمان اكتر. لما يبقى في منسوب حلو او رصيد حلو في القلب، اي علم يجي يعمل ايه؟ يزود الايمان اكتر وتزيد يزيد انتفاع القلب بيه وانتفاع الانسان بيه. الكلام ده مش هتسمعوه كتير، لان للاسف الشديد احنا بقول لهم دايما بنحب اللي بيخدرنا، وبنعتبر دايما يعني كنت اقول لهم للاسف الشديد بعض المؤسسات ممكن يسمي اللي بيتكلم في كده يقول لك مشاغب، مش عارف كذا، مش عاجبه حاجه، دايما ناقد ناقم، ما احنا حلوين اهو والدنيا كويسه. لا يعني احنا وانا بقول لو انا بتكلم في حاجه فرعيه ماشي، احنا بنتكلم في حاجه ايه؟ في قلبة الترابيزه، من الترابيزه في اتجاه تاني خالص. ولذلك انا اقول لنفسي يعني يا جماعه ايه اول، انا كنت اقول لهم والله لو كان منهج الصحابه القران قبل الايمان فاحنا احوج ان منهجنا بالايمان قبل القران. يعني عارف يعني عارفه احنا صرنا حتى بننظر لنفسنا وكاننا كمان احنا ايه، ده احنا احسن من الصحابه، ده احنا مش محتاجين اللي هم محتاجينه اصلا. مين احوج للايمان اصلا؟ مين احوج لانه يتربى ويتزكى؟ ده هم اصلا كده كده جينيا هم افضل جيل مر على الكره الارضيه، ربنا اختارهم للنبي كجينات اصلا، كمان بصرف النظر عن اللي حصل لهم بعد كده، هم كجينات ناس نظيفه جدا. امال احنا بقى اللي جايين وكل ما الدنيا بتروح بتسوق 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 بتسوق، احنا احوج لده مليون مره اصلا. الكلام ده مهم جدا، وانا بقول انا ممكن بكون حريص على ان انا اسمعكم في الحاجات دي. هرجع بس النقطة الاولى وهي ان انتوا تسمعوا كلام اصلا في الغالب مش هتسمعوه، مش هقول من حد تاني لان الافكار دي موجودة كتير وموجودة جوه قلوب ناس كتير، بس ممكن يكونوا ما تجاسروش ان هم يتكلموا فيها، وموجودة عند ناس ممكن انتوا ما توصل لهمش. لكن انا بحاول اقول اللي انتوا مش هتجدوه في الكتب، وبحاول اقول الحاجة اللي هي فعلا مرتبطة بواقعنا بشكل قوي. احنا بالنسبة لنا النهاردة ما هنلاقيش في كتاب تفسير مناسبة القصة دي للاطفال من عدم، ولا الطفل ولا ايه حكايته ولا ايه قصته ولا مش عارف ايه ولا الكلام ده يفرق معاه في ايه ولا يفرقش في ايه، مش هنلاقي الكلام ده. احنا كنا بنتكلم عن قصة الهدهد وقد ايه هي مناسبة للاطفال او قد ايه هي مهمة للاطفال، تمام؟ وبرضو اتكلمت يعني انا حاول في ثنايا كلامي، يعني مثلا انا لما بشرح في حصة القرآن السورة للمعلمات، فبعض المعلمات تقول لي طب فين بتاع الاطفال، بقول لها انا في ثنايا كلامي بقول اللي يخص الاطفال، لو انت مركزة بقول مثلا للاطفال يبقى كذا واحنا ربما كذا واللي فرقنا على الاطفال كذا، ماشي؟ فيبقى يعني امل ان على نهاية اصلا الكلام تكون انتوا حتى عرفتوا ان دي لو اتشرحت الاطفال ايه الابعاد اللي نراعيها وايه الامور اللي نهتم بيها وايه المعالي ممكن تناسبهم او لا تناسبهم. بس انا دلوقتي هشرحها ليك انت مش الاطفال، واضح؟ انت نفسك ازاي تنتفعي بهذه القصة، خلاص؟ طيب قصة الهدهد مش هينفع نبدأها من اول وتفقد الطير. في نقطتين، نقطة طويلة مش هقدر استوعبها دلوقتي، انتم ممكن بعد كده تتناولوها يعني مع نفسكم، ان القصة عشان تتفهم كويس قوي لابد نشوف سياق السورة كلها اللي جت فيها القصة، لان سياق السورة في الغالب يعني انت مش معقولة عمالة بتحكي لواحدة بتحكي لواحدة بتحكي لواحدة حاجة بتكلميها 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 وتحكي لها قصة والقصة ما يكونش لها علاقة باللي بتكلمي فيه، صح؟ ف فلذلك أصلا إدراكها لبداية كلامك ونهايته ويخليها تعرف القصة دي بتت إيه تتكلم عن إيه أساس صح. ولذلك قلت الكلام ده في سياق السورة. فسياق السورة لما تروحوا كده أو يعني في يوم يروح كده بالراحة وحاولوا تشوفوا تتكلم عن إيه السورة دي، يعني حاولوا توصلوا الموضوع، هيساعدكم كتير أنكم تفهموا يعني موضوع القصة تمام. فده يعني أشبه بمثلا تدرس السورة كده يعني خلاص. في حاجة تانية بقى ألا وهي إيه، سياق الحديث عن سيدنا سليمان أصلا. يعني احنا في الآية رقم 15 من سورة النمل بدأ الحديث عن سيدنا سليمان، بدأ من الأول خالص من أول ولقد أتينا داود وسليمان علما. حتى يمكن أنا ما بدأت أكتب في قصة النمل للأطفال فبدأتها بكده إن قلت ده المشهد الأول، يعني قلت حتى سبحان الله القصة القرآنية بتتميز بحاجة هائلة جدا إنها سبحان الله بتطوي زمن بشكل جميل جدا، ما نشعرش ان في حاجات سقطة في النص وبتدينا مساحة نتخيل الفراغات في اطار منضبط، يعني الدماغ ما تطلعش بره ماشي. فعندنا مشهد ولقد اتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين، مشهد اثنين انبياء والد ولد، مشهد والد ولد الاثنين انبياء ربنا انعم عليهم بالعلم. العلم ايه بالظبط مش مذكور، بس طبعا نقدر نقول بمنتهى اليقين انه العلم النافع خلاص، وعلى رأسه علم الوحي تمام. ربنا اداهم العلم ده، وكان تفاعلهم مع العلم ده انهم قالوا الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. وانتوا بتسمعوها ان شاء الله لما يعني لما نجيب لكم قصة النمل شرحناها في فيوم، هتبقوا تسمعوا تعليقنا على الآيات دي ماشي. ده مشهد. انتقلنا من المشهد ده المشهد الثاني وهو وورث سليمان وداود، خلاص انتهى المشهد ده وبدأ مشهد جديد مع سيدنا سليمان. ما احنا عايزين سيدنا سليمان بس جايبين قصته من الاول خالص عشان بس وكأنه يراد ابراز معنى معين في حياة سيدنا سليمان من الاول للاخر، وكأنه يراد هنشوف. وورث سليمان وداود، خلاص سيدنا سليمان ورث، ورثوا في ايه؟ ورث الفلوس والجواهر والبتاع والبيت اللي في الغرب اسوان وكده؟ لا، ورث ايه؟ العلم والنبوة، خلاص ورثه في المهم، خلاص ورثه في المهم. ورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين. نفس الكلام، نفس الكلام الذي فضلنا إن هذا لهو الفضل تمام. يعني ده مشهد تاني خالص، مشهد إن هو ورث بقى والكلام ده حاضر عنده، وعنده بقى علم منطق الطير ومش عارفه وكلام من ده كله، ومنطق الطير عشان هنحتاجها بعد كده فالتوطئة دي مهمة خلاص. وبعد كده بننتقل لمشهد ثالث خالص، وهو مشهد حشر لسليمان جنوده. يعني سيدنا سليمان بقى بعد ما ورث وكلامه بيتكلم مع الناس وكلام من ده، انتقلنا المشهد الثالث خالص من مشاهد حياته، ألا وإن هو إيه؟ ألا هو إن جنوده إيه؟ حشروا له، جمعوا له، وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير. الجنود دول اللي لعل هيجي عنهم الحديث واضح في قصة الايه الهدهد بعد كده، ان عشان نتصور بس. ولذلك ما تبدأوش القصة للولاد من الهدهد، لازم التوطئة دي انه يعرف هو مين سيدنا سليمان، ويعرف انه هو كان بيتعامل ازاي مع الحاجات دي، ويعرف جنوده كان ايه، فيتصور الحالة انما مش من الاول كده وتفقد الطائرة فقال ايه مالي لا ارى الهدهد ماشي. المهم حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة يا أيها النمل دخلوا مساكنكم لا يحطمنكم. ولذلك قصة النملة تشرح قبل الهدهد، ما ينفعش الهدهد قبل النمل، ما ينفعش تكلموا الولد عن الهدهد وما كلمتوش عن النمل تمام. ويمكن حتى أنا بحاول أدي النملة أوصاف حتى الآن، يمكن ما استقرتش أو على وصف، بس مثلا أنا بدي النملة بقول النملة المتفائلة، النملة المتكاملة حتى الآن، ويعني حاول أسميها كده للولاد، بقول الهدهد الموحد، بقول الفيل الجميل، يعني بحاول إيه إن أنا أديه له وصف يبقى هو وكأنه الرسالة بتاعت القصة أو وصيتها الرئيسية. المهم فلازم نكلمه عن النملة الأول والموقف بتاعها وهي عملت إيه بالضبط بس، ويعني لعله أن يراد لنا إبراز معنى معين. هذا مشهد جديد، مشهد اتيانهم على وادي النمل، وخلي بالكم ان المشهد ده لسه مع حشرة، يعني هو مكمل فيه حشر سمان جنوده، والجنود دول بقى حتى وإذا أتوا على وادي النمل، والمشهد ده بيختتم بنفس الختام برضو، هو ختام ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت عليها وعلى رضا، وكأنه يراد إبراز معنى معين في كل مشهد من المشاهد. واضحة جدا في المشهدنا الرابع اللي هو تفقد الطير، وبيختم برضو بإيه لما جاله العرش وهي لحظة النهاية، وبيقول هذا من فضل ربي ليبلوني إيه أشكر أم أكفر. لعل تكون وضحت في ذهنكم حاجة، تمام؟ واضحة في المشاهد. فلذلك برضو ما تتخذش كسياق إيه منعزل كده، زي ما قلت لازم تتفهم في سياق عام. ولذلك قصة سيدنا سليمان هتخلص تقريبا عند الآية رقم 44، بعد كده يبدأ ذكر سيدنا إيه صالح وما كان من حال ثمود وغيره، ماشي؟ يبقى معانا من اول 15 ل 44، من 15 ل 44 ده ايه كلام عن سيدنا سليمان. فزي ما قلت تاخدوه في سياق متصل. طيب الذلك اللي بيقص لازم عنده فهم ان هو انا عايز اركز على الجزء بتاع الهدهد، يبقى هعمل ايه؟ هطوي اللي قبله ايه سريعا، ما وقفش عنده كتير. طيب ولذلك احنا طويناه بسرعة، بس زي ما قلنا القاسم المشترك اللي احنا ملاحظينه على طول الخط ان بعد نهاية كل مشهد في حاجة كده، يعني هنشوف بقى شكر قلبيا قوليا عمليا، هنشوف نسبة الفضل إلى الله، هنشوف كلمة الفضل وفكرة الفضل في حد ذاتها، هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر، ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت عليها، يعني فكرة إيه الفضل دي، فضلنا الفضل المبين، يعني فكرة استشعار دي، استشعار الفضل ربنا، لأن برضو زي ما قلنا القرآن اتكلم عن الشكر كتير، فإلا يكون مختلف هنا. خلاص. طيب وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد. تفقد الطير طبعا هي كقصة، نذكر بس بسرعة بالمنهجية، احنا عايزين نتعامل ما معانيها، يعني عايزين في النهاية نكون اعتبرنا بيها، عايزين نكون تفكرنا فيها. ولذلك انا قلت حتى في منهجية القصص ان ممكن لو اختصرنا منهجية التعامل مع قصص في كلمة واحدة فيها تفكر علشان اعتبر او اصل العبرة. فالتفكر ده انا هتفكر في المعاني عشان افهمها، وهتفكر بشكل اعمق عشان اعرف اختيارات الالفاظ والاسرار بعد كده في العبرة، عشان احدد العبرة الرئيسية والعبرة الاخرى، بعد كده هتفكر في الحال اسقاطا، هتفكر في المآل، خلاص دول كده تدبر انه كده، هتفكر في الخطة التشغيلية المناسبة للتزكي بالقصة. فهو تفكر فعلا، بس التفكر ده بقى في كل مرة حاجة بتقوم بيه، يعني مثلا لما بنتكلم في الفهم العقل اللي بيقوم بيه اكتر، لكن لما نيجي نتكلم بقى في التفكر في الحال والمآل هنلاقي ليه القلب هو اللي بيقوم بالامر ده بالايه بشكل اكبر. واضحة المسألة؟ طيب فاحنا هنبدأ دلوقتي كده مع بعض نشوف، هحاول اخد كام دايرة مع بعض. يعني احنا قلنا في دوائر الفهم احنا عايزين اول هدف لينا في القصة نفهم القصة، تمام؟ واحنا ممكن نفهمها يعني على اربع مستويات من العمق. المستوى الاول نفهم المعنى الاجمالي، يعني المعنى الاجمالي ليها ايه، وده زي ما قلنا بيقدمه مثلا تفسير الميسر، بيقدمه مختصر تفسير السعدي، ده ايه الفهم المعنى الاجمالي. حبينا نتعمق شوية ممكن نقف مع الالفاظ والمفردات والتراكيب، دي الدائرة التانية. حبينا نتعمق اكتر ونخش دائرة اعمق ممكن نشوف الاختيارات والسياقات والسبقات واللاحقات وغيرها. حبينا نتعمق اكتر ممكن نشوف الايه ما يعاونها بقى من القصص، من الايات، من الاحاديث. ولذلك ضروري هنا مثلا مع القصة نحط الايه الاحاديث اللي بتعاونها عشان الصورة توضح، نحتاج الاحاديث هنا ونحتاج الاحاديث كمان في الخطة التشغيلية، تمام؟ نشوف المعنى ده في السنة ازاي، في سيرة النبي كان شكله ايه، برضو ده يخليني افهم الوضع بشكل ايه اعمق. لكن انا هحاول اشتغل في الثلاث دوائر دلوقتي، الثلاث دوائر مع بعض، ماشي؟ يعني انا قلت انتوا مع نفسكم وانتوا تشتغلي يكفيك الدائرة الايه الاولى وتكملي، بس انا يعني الحمد لله مني مثلا محضرها كويس، فانا هحاول اشتغل معاكم في الايه في الثلاث دوائر مع بعض، خلاص؟ انما مثلا محدش يعيش الدور ده. فنبدأ انتوا عارفين احنا فين كده، انا بحب احط خريطة قبل ما نشتغل، احنا فين في الايه في الفهم. طيب وتفقد الطير، مين اللي تفقد؟ طيب يعني ايه تفقد؟ دي كلمة تفقد دي احنا بنستخدمها اصلا عندنا في المشروع في الاسقاط، لو تفتكروا التفكر في الحال قلنا تفقد مواطن الخلل، شلنا تقييم النفس وتفقد مواطن الخلل. يعني ايه تفقد؟ بيدور عن المفقود، صح؟ احنا اصلا اصلها من فقده فقد يعني، هي اصلا مش ده استخدامها بس مع الوقت بقى استخدامها كده يعني، او اصلها في لغه العرب تفقد يعني بيعمل ايه، هو بيبحث بيدور بيراقب عشان يبحث عن المفقود يطلع المفقود او الناقص، فهو بيعمل ايه يعني من الاخر كده بالبلد عندنا بيتمم، بيتمم على الطير ماشي، بيتمم عليهم، اديني التمام، الهدهد ادي التمام، ما الحمام ادي التمام، النس ادي التمام، فبيعمل ايه تفقد هنا بمعنى بسيط كانه بايه بيتمم عليهم كل واحد في مكانه في مهمته بيقوم بكل الايه اللي عليه. وتفقد الطير، ولذلك اول حاجه كده هوب تقفز لاذهاننا ان ما ينفعش قياده بلا تفقد، ما ينفعش قياده بلا ايه، الحمد لله ماليش دعوه، كل حد فينا بيمارس دور قياده يعني للاسف الشديد. انا كنت بقول اصلا لا يخلو انسان من قياده، يمكن حتى انا لما شرحت الايه بتاعت وجعلنا منهم ائمه تمام قلت لا يخلو انسان من امامه، ولذلك كلمه قياده دي ما بتعجبنيش يعني، ما بتعجبنيش ك يعني القاده مش عارف اعداد القاده يعني ماشي، الشريعه بتستخدم اكتر كلمه امامه، كلمه ايه امامه، كلمة إمامة أروع بكتير جدا من كلمة قيادة، مش ده محل بسط الكلام ده، بس المهم لا يخلو إنسان من إمامة أو قيادة، كل حد بيمارس دور إمامة أو قيادة، يعني أنت بمزاجك غصبا عنك بتمارس مع بنتك دور إمامة أو قيادة، هي بتأتم بيك حتى لو أنت مش عايزة هي بتأتم بيك، واضح؟ أنت في الحلقة بتاعتك مع أولادك هم بيأتموا بيك، مش ولادك اللي في البيت، ولادك في المتدبر يعني، هم بيأتموا بيك، شئتي أم أبيتي أنت بتمارسي دور إيه؟ قيادة أو إمام أساسي ما فيهاش فصال، واحدة مع مش عارف أخوات مسؤولة إداريا بتمارس دور إيه؟ إمام أو قيادة، ما فيش حد يخلو من إمام أو قيادة، اللي حتى مثلا أحيانا النبي عبر عنها بكلمة الرعاية، كلكم راع كلكم، محدش ينفك عن رعاية غيره، محدش ينفع، والا في احنا في المجتمع مفيش حد عايش نفسه صح. الامامه دي احيانا بقى بمقابل او بدون مقابل، احيانا لحد يخصني او ما يخصنيش، احيانا في نطاق الاسره في خارج نطاق الاسره، واضح تتنوع الصور وكذا والكلام ده، بس في النهايه ايه هي مفيش حد مننا يخلو عن دور ايه امامه او قياده. خلاص لما اول حاجه لازم نلاحظها ان لا امامه بلا تفقد ماشي، ولذلك كنت دايما اقول اصلا، وده محور من محاور منهج نبو في التعليم اصلا، تعليم العلم تعليم العمل التعاهد فيما تعلمون العلم والعمل اصلا، ولذلك كنت بقول مفيش تعليم بدون تعاهد اصلا، ومن اكتر الحاجات اللي كانت تحزنني معلمه المتدبر لما تتعاهدش الولاد ما تتفقدهمش، اخبارك ايه عملت ايه صليت امبارح وديت كذا عملت ايه جيت ما جيتش ليه ما لقيتكش النهارده ما جيتش في ميعادك ليه هو ايه اللي حصل امبارح ما كنتش في كذا ليه، يعني اساسي التعاهد او التفقد ده اساسي، لا امامه بلا ايه بلا تفقد. فنشوف بقى سيدنا سليمان، واحد عنده جيش عرم رم، جيش يعني فعلا سيدنا سليمان اتاه الله ما لم يؤتي احدا من الايه حقيقي، فجيشه ما كانش ليه مثيل، ما مرلوش مثيل على الكرة الأرضية يعني، ازيك لما نشوف بقى في الأول كده وحشر لسليمان ايه جنوده، ده مش جيش عادي، انا كنت بقول لهم جنوده يعني ده فيه اعلى درجات الولاء لسيدنا سليمان، اما هذا الذي هو جند لكم ماشي يعني مش بس ينصركم، لا جند لكم ينصركم يعني ينصركم بولاء تمام، ان هو موالي ليكو خلاص، فجيش في اعلى درجات ولاء سيدنا سليمان من الجن والانس، انس بقى قد ايه مين الوانهم اشكالهم احجامهم، والطير مفهومها الواسع بقى كل دول، فجيش عرمره بيتفقدوا، ولذلك محدش بقى يتعلل بايه بان ده كتير وبتاعه، المجموعة فيها 10 عيال هتصل بمين ولا مين هسأل على مين ولا مين هعمل ايه، طبعا يا جماعة هو يعني في حاجات بتؤثر شوية في ايه في واقعنا المجتمعي. يعني مش هكذب عليكم, انا بعذر ناس اتربت في بيئات الاب الام الناس اللي فيها ما بيفكروش الا في نفسهم, فلذلك دول مش سهل يفكروا في غيرهم. ماشي. انا بالعكس بقى يعني او مش بالعكس, اقول اقدر اقول ان الاجيال اللي طالعة فيها قدر هايل من الندالة من الندالة. يعني واحدة من الاخوات كده كانت تقول لي ايه, بنتي وجوزها بتقول لي يا دكتور هو في حاجة غلط ولا انا, بتقول لي يمكن انت قريب من سنهم شوية, قال لنا مبالغة ولا ايه, بتقول لي بحس ان الاجيال دي فيها ندالة بشعة, البنت مش عارف عارف ان انا كذا, ربنا وفاك يا ماما, ومثلا جوز بنتي بقى اللي هو متخيلة بقى جوز بنتي يعني عادي الجواب بتاع الندالة ده ايه يعني. طبعا للأسف المسؤولية عن الآخرين دي بقت حاجة ايه يعني تكاد تكون, ولذلك اصلا كنت بقول من اروع واجمل ما تقدمه قصة النملة للطفل انها تعلمه الاحساس بالمسؤولية تجاه الآخرين, اللي هو خربانة في مجتمعنا ده. النملة ببساطة كانت تقول لنفسها ايه, انا مال انا اروح بسرعة, هي عارفة انها تقف وهتنادي وتصرخ, هي وارد انها تؤذى او هتؤذى في الغالب, يعني ان يمكن اصلا الايات ما ذكرتش مصيرها صح, بس في الغالب هي هتروح في الرجلين, بس هي اكيد طبعا مش واقفة مكانها وتقول لهم ايه يا ايها النمل ادخلوا مساكنكم يا ايها النمل ادخلوا مساكنكم, لا طبعا اكيد ايه بتجري هنا وهنا 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 وتروح لدول وتروح لدول وتروح لدول وتروح لدول, يعني اكيد هي ايه عرضت نفسها للخطر وللضرر وللهلاك. اصلا نفسية الانسان اللي بيضحي علشان الاخرين ومسؤول عنهم ده, ويعني الاحساس ده اصلا يعني, وحتى برضو ان شاء الله يعني لما تسمعوها انا بقول ان قصة النملة سبحان الله كل القصة القرآني بتعالج حاجات مخيفة عند الطفل لو تركت, هو البيئة اللي عايش فيها بتربي عنده الاحساس بالانانية والذاتوية, تمحور حوالين ذاته هو اصلا البيئة كده, وامه مثلا تعمل معاه مصيبة فين سندوتشاتك كلتها انا واصحابي, واصحابك اكلوا معاك ليه وما تاكلش لوحدك ليه وخليك كده مهفق كده, طبعا هو مش قادر يقول اصلا ان اصحابي كلوها وانا ما اكلتش منها حاجة, تخرب الدنيا. يعني هو مش مفطور على كده بس البيئات بتحطه في كده. يعني انا اذكر ان كانت خديجة تاخد الحياة بتاعتها الحضان, فتروح ايه تيجي ماما تسألها فين يا خديجة الحاجات, قلت لها ماما خلاص انا اكلتها انا واصحاب, قلت لها حبيبتي بنتي كلي يعني وبعد كده وممكن قولي لي ناخد لصحباتك يعني, قلت لها لا يا ماما انا بحب ابقى كريم. يعني بفترة ايه الطفل بيحب يبقى ايه, مش زي ما انتم متصورين انه يحب يبقى اناني, لا الانانية دي تعلمها من الايه من البيئة بيتنا بتاعنا, مين ما يجوش عندنا ياخده مش عارف, بقول لك ايه روح لجارتنا اللي خدت الكوبايه دي بسرعه قبل ما تكسرها, قول لها الكوبايه ماما عايزه الكوبايه دلوقتي, قول لها عندنا ضيوف وما عندهمش ضيوف وعايزين الكوبايه والكوبايه دي من نيش ومش عارف وتيتا اللي جايبها لماما هتخرب الدنيا لو جت ما لقيتهاش. الواد بيشوف الكلام ده بيحس ايه, يعني مفيش حاجه اسمها الاخرين اصلا. يعني هي دي بالظبط ويمنعون المعون, هيعيش على دي, شاف امه بالظبط وكانها بتطبق له ايه فيمنعون المعون. ما هو في ناس للاسف الشديد عندهم مجهود هايل في تطبيق ايات القران بس بتاع الكفار والمنافقين, اه والله بجد والله, يعني ما بقولش هم كفار ولا كلام ده, بس ما شاء الله عاملين احلى شغل مع الايات دي, ولدرجة في مرة قلت لهم عايزين تعرفوا ازاي تطبقوا القرآن, خلاص شوفوا آيات الكفار والمنافقين اللي بيطبقوها واعملوا زيها مع آيات الصالحين, بس خلص الكلام حقيقي. ما هو دي يمنعون المعون بالايه, بالنص ايه حتة كوباية ازاز ما تتحرق الكوباية, ما يعون حاجة اصلا ايه, فالواد اصلا بينمو عنده احساس بالايه بالأنانية بالذاتوية بأن فيش حاجة. ولذلك مثلا أنا فاكر كده كنت بتكلم مع طفل فبقول له بقول لهم يعني هو أنتوا يعني ممكن تصحابكوا كلام ده؟ فالولد بيقول لي طب وليه يعني هدي بصحاب وأنا هستفيد يعني من كده؟ بقول له حبيبي هو احنا بندي عشان نستفيد؟ ده المفروض السلوك يعني ما بقوش بيحبوا العطاء بيحبوا الكرم ومش بيحب كده اصلا. يعني ربنا يبارك لكم المفروض ان البيئة دي فيها الكلام ده بس الله اعلم ما يحصل بعد كده. بس يعني فعلا يعني مش بيحب يبقى كريم يعني ان يحب ان يكون كريما وبيحب الكرم يعني عنده سخاء نفس لا انما مع الوقت حتى يبقى بيكرم مستني المقابل بيعمل مستني كده. هم مش فطرتهم كده اصلا يعني. فتخيلوا ان تتصل بقى الصورة دي ان تبقى بخيلة على جوزها بخيلة على اولادها بخيلة على اختها الابشع بخيلة على امها على ابوها. تقول لك لا حوش البتاعة دي اصلا احسن امي ممكن تشوفها فتبص لها كده فتقول تبقى مش عارف معاها قرشين ومش عارفه وتقول لك عيالي اولى بيهم. لا امك اولى بيهم. مش عارف احسن ابويا ابوك اولى طبعا. انت يعني نسيتي ايه اللي حصل لك عمل عشانك ايه؟ تخيلوا حتى ما بقاش فيه اللي هو ايه ولاقي واحده يعني ده لا يقاد لوالد من ولد. ده لو اب سرق من ابنه ما تقطعش ايده يعني. شوفوا ده حد اتى حد من حدود الله توصل لدي. والله في مره كده اخ يعني قالها في درس بس انا يعني سبحان الله يعني الواحد يتوجع لها جامد. يعني كان بيقول يا اخوه شوف مثلا الحر دخل علينا وانت لقيت في نفسك في البيت حران ومش عارف ايه ما قدرتش تقعد من غير تكييف رحت بالتقسيط وبتاع وجبت تكييف عشان تقعد في بيتك وبعدين تروح تزور امك مثلا يوم في الاسبوع تقول لها الجو حر عندك يا امي قوي ما تبقى تحاول تجيبي تكييف ولا مش عارف ايه وانت يا بارد كده. حقيقي يعني انا قعدت افكر كده فجيت اول ما خلصت البتاع جيت ماسك التليفون. انا اصلا ما كنتش بحب التكييف ده خالص ركبته مضطرا في البيت من كتر الخنقه يعني الحر الجو قلب خالص وانا عارف ان امي ما بتحبش يعني مش بتحب كده وما بتحبش الجو ده بتحب الجو الطبيعي بس خفت جيت ماسك التليفون يا امي بقول لك ايه انا عايز اجيب لك تكييف وكده ومش عارف ايه وبتاع مش معايا بس قلت ايه قلت لي انت عارف انا بحبوش ومش عارف ايه ولا المروحه حلوه والجو مش عارف ايه واحنا الجو عندنا بارد مش زي عندكم. خفت من ايه يعني ايوه ده ايه البرود ده ان انا بيتي يعني انا قاعد في بيتي في التكييف تمام وستاير والدنيا حلوه وامي قاعده في حته ايه ده ايه الجحود ده. تبقى انت بتجيبي مش عارف لعيالك وعشان ابنك يلبسه ولا تجيبي لابنك جزمه جديده وتخشي على امك وتشوفي جزمتها مقطعه ولا مبهدله وما تجيبيلهاش ايه ده دي كانت بتحشها من على بقك عشان انت تلبسي عشان تلبسي انت الجزمه دي يوما ما. لازم تفهموا الترتيب لانه بتحركوا حسب العاطفه مش حسب مراد ربنا لان انتوا مجبولين انكم تحبوا عيالكم وتجبولهم عشان كده امرتوا تبروا ابائكم وامهاتكم. ابوك وامك اولى بعطائك من اولادك طبعا اولى منهم مليون مره واقول ان انت تقدميهم وتقدموا ما يحبوا وما حق بكده ولو عندك كده هم اولى بيه. فتخيلوا الاحساس بالذاتويه وبالانانيه ها وصل لمين؟ الاب والام. للاسف هم الاب والام عملوا كده في الولد. فهو يعني انا كنت بقول ان يعني لو لم يكن في قصص القران يا جماعه الا انها بتحافظ على بقايا الفطره ماشي وبتطهر وتحرر اولادنا من الابتلاءات البيئيه اللي تعرضوا لها لكافة. المهم فتفقد الطير احساس المسؤوليه بالاخرين. سبحان الله بقينا نفتقدها حتى نحن نتفقد بعض. ان يعني انا مش هكذب عليكم لدرجه مثلا لما الاقي حد بيرن عليا ازيك يا دكتور الله يبارك فيك اخبارك ايه الحمد لله العيال انا عارف يعني انت العيال كويسين بيسلموا عليك طب مش عارف كذا وما عبد الله كويس بيسلم عليك طب مش عارف خش في الموضوع يعني مفيش حاجه اللي هو اسمه ايه بقى ايه بطمن عليك دي يعني انت عامل ايه اخبارك ايه مفيش الكلام ده اصلا الا فيما ندر. ففي الغالب بقى اللي بيتصل فيه ايه مش لازم يكون مصلحة يعني خاصة، يعني ممكن تكون مصلحة للمسلمين حاجة، بس أقصد مفيش حاجة يعني مفيش المفهوم اللي هو بتاع ايه أتفقد أختي لي، هي فلانة دي غايبة ليها أسبوعين محدش اتصل عليها ليه، هو مش عارف يعني أنا ما بسمعش صوت فلانة من وقت، أنا ما بشوفهاش مش عارف في كذا، يعني مفيش حتة ايه الانتباه لأن حد فقد. لدرجة كنت بقول للإخوة بقول له إيه، أقول له يا ابن الناس اوعى تربط التزامك بحد، مجتمعات الإخوة مش الناس اللي يموت فيهم محدش هيحس بيه. أيوة دي حقيقة، يعني لو واحدة انتكس النهاردة هتحسوا بيها؟ مش هتحسوا بيها، محدش ياخد باله منها أصلا، ما دي حقيقة تنتكس تدريجيا محدش ياخد باله منها. ما يعني يعني انا بقول ان الموضوع كبير بس على الاقل نبدا ناخد له خطوه في المحيط بتاعكم، يعني حاولوا مش لازم دايما يكون اتصالاتكم يعني في اتصال كده تفقد، اخباركم ايه، عاملين ايه، كويسين، كنت بطمن عليك بس الحمد لله ان انت بخير. طب محتاجه حاجه؟ ممكن تكون هي محتاجه حاجه بس مكسوفه تتكلم، لكن لما انت اتكلمت شجعتيها ايه تقول، وتبقى حاجتها فعلا مش هترهقك وهي سهله عندك. لكن حتى الواحد ولو ياخد خطوه مع حتى القريبين منه، يعني مع حتى اهله، مع اللي له حقوق عليه وكده، يبقى لا امامه بلا تفقد. وتفقد الطير سيدنا سليمان ما حلش بينه وبين انه يتفقد جنوده كثره انشغاله، وبعدين ده هدهد، يعني هو عنده مش عارف ناس علماء صح في الانس، وعنده في الجن، ده عنده العفريت ده اللي قاله قبل ان تقوم من مقامي، انا عنده ناس تقيله قوي في الجيش، فكر في هدهد. ولذلك من الحاجات الجميله بقى ان احنا نشوف في القائد ان هو ايه، ان هو كل او في الامامه ان عنده تفاصيل الكل، كل عنده سواسيه في مساله الاهتمام والعنايه والرعايه، الكل ايه مهتم بيهم. ده هدهد طائر صغنون اصلا، ممكن ايه ما كاد احد مصري اصلا يلتفت، وده يتشاف في الجيش اساسا، ما يتشافش في الجيش اصلا، بس سبحان الله ايه مهتم بيه. ولذلك سبحان الله يعني يا جماعه تفقدوا المساكين، المرضى، الناس الغلابه اللي هم ما حدش يسال عنهم، اللي هم لا يقبه لهم، اللي ما حدش ينتبه لهم. ممكن اخت كده غلبانه قوي وبتاع وفقيره ومحدش اسالي انت عنها، واحدة مثلا بتربي ايتام، واحدة مش عارف كذا، يعني سبحان الله بنشوف ان تجد مثلا للأسف الشديد معلمة مثلا في حلقة او في حلقة عندها 10 ولاد، في واد منهم كده ايه هو مقصر او مش عارف ايه وبتاع، وعيال بقى اذكياء ونصحين وابقهم مهتمين، وده ابوه مش عارف دكتور، وده ابوه مهندس، وده كذا، وده ابوه غلبان كده والناس غلابة ومش عارف ده ايه مستقلة فيه. لا سيدنا سليمان ما عندوش فرق في جيشه ما بين هدهد وبين عالم من العلماء الكبار الأحبار، ما عندوش فرق، هو بيتفقدهم واحد واحد خلاص. وتفقد الطير، تفقد الطير كلها، يعني تشوفوا بيسأل فلان وفلان وفلان، والطيور دي في الجيش أصلا يعني بالنسبة للجيش زي كده. وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد. سبحان الله من الحاجات اللي عجبتني إن هو ما بادرش، سيدنا سليمان لم يبادر بإيه، بإنه ياخد أكشن أو موقف، فين الزفت من اولها يعني، او مش عارف ايه، مش المفروض تبقى يعني، هو ما بيقدرش، مش موجودة طبعا، غايبة زي كل مرة، زي كل مرة غايبة صح، دي برة هنا في الحمام، طيب خلاص شكلها وحش قوي، فما نبادرش بالايه. طبعا انت مش عارف ايه، ما جيتش صح، كل مرة تقول لي هاجي الساعة 9 من الشغل، هاجي الساعة 9 من الشغل، ما جيتش صح، وتدي له البقين دول في التليفون اللي انا على الباب. طيب خلاص يعني ايه، يعني بنتعلم منه ان احنا الانسان ايه ما يبادرش بانه يبني موقف ويقول كلام وياخد شكل، لا بالراحة، مالي لا ارى الهدهد، هو فين، ام كان من الغائبين، ام بمعنى بل، يعني بل كان يبدو ان هو ايه غائب او مش شايفه، مالي لا ارى الهدهد. تفقدهم، التفقد ده صورته ما نعرفهاش، هل بينادي وبيردوا، هل مثلا هو بيشوفهم كده بيقدر يشوفهم كلهم في المحيط بيترتبوا بشكل معين وبيشوف قائد كل حاجه والباقي وراه، بس هو حد على ما يبدو معروف في الجيش عن سيدنا سليمان تمام، فقال ما لي لا أرى الهدهد فين؟ مش موجود ليه؟ ولذلك سبحان الله بياخد انطباع بناء على الرؤية مش ايه؟ مش على السماع. مثلا واحد وطبعا وفلانة غايبة ومش عارف ايه وتيجي رفع لها ايدها من ورا وانت شفتيني غايبة؟ ما هاصل فلانة قلت ان انت غايبة. ما تبنوش قرارات ولا انطباعات على ايه؟ على سماع. تريثوا في ان انتوا تاخدوا تصرف او تاخدوا انطباع او تاخدوا اكشن. فماليا لا ارى الهدهد ام كان من الغائبين. خلاص نكتفي بالقدر ان شاء الله. نقص سبحانك اللهم ربنا بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك.
آياتك جمعت آثارا وشواهد عظمى تبهرني في النفس كذلك والأفق في الشرع كذلك والسنن فاجعلني دوما أتفكر يزداد يقيني يغمرني في قولك أيضا أتدبر يشهد قلبي تشهد عيني.